الشر يعني الذي العقل الذي فقد شروطه فإنه لا يصح حتى وإن رضي به الطرفان فإنه لا يصح. ولهذا لو تراضى اثنان على بيع صاع من البر الطيب بصاعين من الرضي وهما وهذه الأصناف متساوية في القيمة فإنه لا يصح لفوات الشر. المهم الآن عندنا الفروق الأخ هنا الفرق بين شروط العقود والشروط فيها. نعم طيب الشرط في العقد من أتابي الشاهد والشروط في العقود أتابيها المتعاقدة هذا فرق. ثاني توقفوا عليها شروط العقود لا تصح إلا بها فهي تتوقف عليها الصحة والشروط فيها يتوقف عليها لزوم العقد فلمن فاتته أن يفسخ. طيب نعم تنقسم
وتنقسم إلى صحيحة وهي كل شرط مقصود لا يدخل في محرم ولا يخرج من واجب فيجب اعتبارها. المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا وإلى فاسدة وهي التي تخالف مقتضى العقد فتارة تفسد بنفسها والعقد بحاله وتارة تفسد العقد إذا عادت على مقصوده بالتغيير والتبديل وكلها مفصلة في كتب الأحكام. ومن الفروق الضعيفة
تنقسم إلى صحيحة وفاسدة مفسدة وفاسدة غير مفسدة.
ومن الفروق الضعيفة التفريق بين دين السلم وبين غيره من الديون والصواب أن ما جاز في غير دين السلم من المعاوضات والوثائق جاز في دين السلم.
أتعرفون هذه الجملة؟ لا الله مشينا سلحفات على الليل مشي سلحفات. السلم أن يقدم المشتري الثمن ويؤخر السلعة بأن يتفق مع شخص على أن يبيعه 100 صاع بر كل صاع بدرهمين بعد سنة يعني معناه يسلم له البر بعد سنة فيكون الثمن معجل وإيش والمزمن مؤخر أو مؤجل. هذا كانوا يفعلون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن بأجل المعلوم. إذا قدرنا أن الأجل انتهى وقال البائع ليس عندي بر لكن عندي هذا الشعير أعطيكه بدلا عن البر المذهب يقول لا يجوز المذهب يقول لا يجوز هذا واحد. ثانيا إذا أعطيت هذا الرجل 100 ريال على أن يبيعني 100 صاع لمدة سنة فقلت له أنا لا أثق منك أعطني رهنا فالرهن لا يجوز لأنه دين سلفي فيخشى أن يعجز المدين ثم يباع الرهن ويستوفى منه فيكون قد أبدل دين السلم بغيره. إيش الدليل؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. لكن هذا الحديث لا صح وعلى فرض صحته فالمعنى لا يصرفه إلى غيره أي إلى سلم غيره لا إلى عوض غيره. يعني مثلا الرجل هذا سلم دراهم 100 ريال بمئة صاع برد تسلم بعد سنة، انتهت السنة وقال الرجل ما عندي، قال إذا نسلم مرة ثانية، أجعل هذه الدراهم اللي عندك الآن في سلم آخر بدل 100 صاع نجعل 110، حتى لا يشوف. لماذا؟ لأنه ربح في مقابل الأجل، وهذا معناه أنه يأكل الربا أضعاف مضاعفة. هذا على تقدير إيش؟ صحة الحديث. أما إذا لم يصح فقد كفيناه. ولهذا أنا أرشدكم والله الهادي إلى السواء السبيل، أنه إذا استدل أحد عليكم بدليل من السنة أن تطالبوه أولا بصحة الحديث، لأنه إذا لم يصح كفيتموه، فإذا صح فحينئذ ينظر هل يدل على الحكم أو لا يدل. لكن لو استدل بآية تطالبونه بصحة النقل؟ لا. ها؟ إيش؟ ما نطالبه بصحة النقل، نعم نطالبه وجه الدلالة فقط. إذن الصحيح أن دين السلم يجوز نقله إلى غيره، لكن بشرط أن لا يتضمن ذلك زيادة، فإن تضمن زيادة فهو محرم لأنه يكون ربا. مثلا رجل أسلمت إليه 100 ريال في 100 صاع بر إلى سنة، جاءت السنة ولم يجد بر، لكن عنده شعير ويريد أن يعوضني الشعير بثمنه الحاضر، يجوز أو لا؟ على المذهب وعلى القول الثاني يجوز. نعم.
ومن الفروق الصحيحة الفرق في العقود إذا انفسخت لتبين بطلانها أن ما بني عليها من وثائق وتحويل وغيره يبطل، وإذا فسخها المتعاقدان لخياء عيب وغيره أو إقالة أن العقود الطارئة عليها بعد العقد الأول لا تنفسخ.
هل سبق الكلام؟ نعم.
ومن العقود الضعيفة
ومن؟
نعم. ومن الفروق الضعيفة التفريق في الشهادة بين أن يخبر خبرا بغير لفظ الشهادة فلا تكون شهادة، وبين أن يقول أشهد أو
ونحوه
أو
أشهد أو شهد.
وبين أن يقول أشهد أو شهدت ونحوه فهي الشهادة، والصواب أن الخبر الجازم شهادة سواء كان بلفظها أو خبرا مجردا.
هذا صحيح. يعني لو قال شخص فلان أخذ مال فلان ولم يقل أشهد، هل نعتبر هذه شهادة؟ نعم هي شهادة، وإن لم يقل أشهد لأن المعنى واحد. ولهذا قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد، فقال إذا قال فقد شهد.
ومن الفروق الصحيحة أن إقرار الإنسان على نفسه في مال أو حق من الحقوق مقبول، وإقراره على غيره غير مقبول، لأن الأول بينة قوية والثاني مجرد دعوى على غيره، وقد يتكلم بكلام واحد يتضمن إقراره على نفسه فيؤاخذ به وإقراره على غيره فينفيه. ومن الحروف
الإنسان إذا أخطأ بالشيء فإما أن يضيفه إلى نفسه أو إلى غيره لنفسه أو إلى غيره لغيره، كلها فروق. إن أضافه إلى نفسه لنفسه إن أضافه نعم إن أضافه إما أن يضيفه لنفسه على نفسه فهذا إقرار، أو لنفسه على غيره فهذه دعوة، أو لغيره على غيره فهذه شهادة.
ومن الفروق الصحيحة الفرق بين العقود اللازمة كالبيع والإجارة ونحوهما، وأنه ليس لأحد فسخها بلا موجب، وبين العقود الجائزة كالوكالة والشركة والجعالة ونحوها، وأن لكل واحد فسخها، وأن الوكالة وأن لكل واحد فسخها، وأن الوكالة الدورية لا تعتبر، لأنها تغير العقد الجائز إلى عقد لازم، وذلك تغيير لحكم الله.
العقود اللازمة هي التي لا يملك فسخها إلا لسبب، مثل البيع. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. العقود الجائزة كالوكالة، إذا وكل شخصا في شراء شيء فله أي الموكل أن يفسخ الوكالة، وللوكيل إيش؟ أن يفسخ الوكالة. لكن هذا يعني الفسخ في العقود الجائزة مشروط بما إذا لم يتضمن ضررا، فإن تضمن ضررا صار جائزا في حق المتضرر لازما في حق المضر. كمثلا لو وكله أن يبيع بيته أو متاعه فقبل الوكيل، ثم لما قل الوكلاء ولم يجد الوكيل قال فسخت، فهنا إيش؟ ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه لو لما كان الوكلاء متوفرين لم يفسخ، أما الآن ففيه ضرر على الموكل. فمتى تضمن العقد الجائز ضررا على أحد المتعاقدين صار جائزا في حق من المتضرر لازما في حق المضر. الوكالة الدورية أن يقول: كلما عزلتك فقد وكلتك، هذه دورية. إذا عزله عاد وكيلا، فيلزم أن يكون العقد جائز إيش؟ عقدا لازما، عقدا لازما فلا أصل. وكل هذه الدوريات التي توجب أن ينتقل العقد عن صيغته الشرعية كلها باطلة.
وهنا أيضا قسم ثالث: جائز في حق أحدهما لازم في حق الآخر، كالرهن والضمان. جائز في حق من له الدين لازم في حق من عليه الدين. ومن الفروق الضعيفة قول من قال: إن جميع حقوق الميت تثبت لوارثه بعد موته سوى حق الشفعة وحق خيار الشرط، فتبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها. والصواب أنها كغيرها لا تسقط إلا بإسقاط الميت قبل موته أو بعفو الوارث بعده.
هذا سبقت أيضا أن الصواب أن الميت يورث جميع ما له من حقوق أو أعيان أو ديون. نعم.
ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين إعارة الأرض للزرع وإعارتها للدفن، أو السفينة للحمل أن له الرجوع قبل القضاء الفرض في الزق قبل القضاء.
نعم. قبل
القضاء
عندي الفرض لعل قصرها المدة ما في قرض. القرض ايش؟ واحد يتكلم الفرض هي عندنا الفرض، لكن ما له وجه ان له الرجوع قبل انقضاء المده.
تبقى شيء
نعم.
ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين إعارة الأرض للزرع وإعارتها للدفن، أو السفينة للحمل أن له الرجوع قبل انقضاء الفرض في الزرع بالأجرة، وليس له الرجوع في بقية المسائل التي أذن المعين للمستعير أن يشغلها بما يستضر لو رجع قبل انقضاء الفرض. والصواب أن حكم الجميع واحد ليس له في الزرع ولا غيره أجرة، فما ليس له رجوع.
فمن هذه طيب رجل أعار أرضا ليزرعها فحرثها وزرعها، ولما مضى شهر رجعت العارية، من يراجع؟ صاحب الأرض. نقول له رجوع ويبقى الزرع بالأجرة إلى أوان حصاده. أفهمتم؟ رجل آخر أعار أرضا لدفن ميت فيها وفي أدنى المدة رجع فقال أطلب الأجرة أو أطلب أن يخرج الميت، نقول لا أجرة ولا يخرج الميت. رجل أعار سفينة ليحمل عليها رجل متاع في أثناء السير في البحر رجع صاحب السفينة قال أريد السفينة، الآن لو رجع ماذا يكون على المستعير؟ ضرر عظيم. نقول ليس لك شيء، تمشي السفينة حتى ترسل. قال إذن أعطوني الأجرة من نصف الطريق، نقول لا أجرة لك. إذا تأمل المتأمل يجد أنه لا فرق بين هذه المسائل الثلاثة. أي فرق بين أرض أعرضها للزرع وأنا أعرف أن الزرع سيبقى فيها 4 أشهر على الأقل ثم يرجع صاحبها بعد 2 شهرين ويطالبني بالأجرة، وبين السفينة أعرضها وفي أثناء السيرة في البحر رجع، أو مكان للدفن؟ الصواب أنه لا فرق، وأن المعير قد دخل على بصيرة لأنه يعلم متى ينتهي الزرع ويعلم متى تصل السفينة ويعلم متى يبنى الميت على غلبة الظن. نعم
شيخ بارك الله فيكم، قلنا في صوم قضاء رمضان إنه يجوز التنفل إذا لم يضيق الوقت.
نعم،
لكن كأننا والله أعلم كنا قلنا قبل أنه بالنسبة لصيام 6 شوال
نعم
إنه يقدم قضاء رمضان حتى ولو كان لم يبقى من شوال إلا بقدر الأيام التي قضاء رمضان، وتكون 6 من شوال ولو صامها في جسادة تعتبر 6 من شوال.
إيه هذا إذا كان عذر،
وهي نفل 6 من شوال نفل.
أقول لعذر، إذا كان لعذر أخر لأنها ليست نفل مطلقا، هي نفل تابعة، فكما تقضى الراتبة مع الظهر إذا فاتت تقضى هذه أيضا. نعم
بارك الله فيكم، ما هو الصحيح في عقود الشركات؟ هل هو عقد لازم أم جائز؟
الصحيح أنه عقد جائز ما لم يتضرر أحد الطرفين أو تكون مؤجلة محددة بحد فتبقى إلى الحد.
فكيف يميز طالب العلم بين ما يحدث الآن من الأشياء إن كان لازم أو جائزا؟ يعني هناك عقود تحدث الآن في العصر الحديث.
نعم.
فهل هناك ضابط؟
لا لا بد من شيء. يدرسها الإنسان دراسة تامة ويطبقها على القواعد الشرعية.
فالشركات.
ثم إذا قدرنا أن العرف المضطرد أن الشركة من أقسام العقد الواجب، وعلى الأقل إلى أن تنظم مثلا وتصفى مشينا على هذا. يعني يكون في الشرط. نعم اي هذه شرح في درس الفقه سليم. لا ما يكتب، يعني ليس للأب أن يعتبر على عقود ابنه ما دام الابن رشيدا فلا يمكن أن يعتبر على عقود. نعم لا إلا إذا إن كنت تقصد بالسترة الثوب، يعني الحجاب إيه لا، لأن السترة هذه ليست واجبة فهي سنة مؤكدة، إن فعلها إنسان فخير وإن لم يفعلها فلا شيء عليه. نعم
الشيخ من يقصد سترة العورة
ها؟
ليه يقول
إذا
ترك الطهارة أو الستر؟
أي الستر عورة، ستر عورة. نعم نعم.
ما الحكم في
استخدام
بعض الأدوات الدورية؟
بعض الأدوات
الدورية
الدورية
نعم.
إيش الدورة؟
كقول مثلا كلما حللت لي حرمت
حرم. إيش
كلما حرمت حللت، كلما حرمت علي حللت لي،
أو كل شيء يغير الصيغة الشرعية عن موضوعها فإنه لا أصل.
وماذا عليه
كان يلقى؟ ما في شيء يلقى، يلقى رأسه ولا تفاق. نعم يقاس على خمسة أيام وصف. ما يصح ما يصح، أو شو بقول يا بني؟ ما يكمل يوم من يوم. إيش؟ 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 لا ما بينها إن المدة. لا لا ما في لا لا أنا شغل شو بقول. إن وجدنا خطية الشيخ نقرأ لك من
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في سياق ذكر الفروق بين الأحكام الشرعية، قال: ومن الفروق الضعيفة قولهم أن عتق ومن الفروق الضعيفة قولهم إن عتق العبد المرهون ينفذ مع التحريم، والتصرف فيه بوقف أو هبة أو عقد معاوضة لا ينفذ إلا برضا المرتهن. والصواب أن العتق لا ينفذ إلا بالإذن، لأنه قربة فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم، ولأنه يبطل حق المرتهن من الوثيقة.
يهديكم الله سبحانه.
ولأنه يبطل حق المرتهن من الوثيقة.
هذا واضح، يعني لو كان الإنسان عنده عبد مرهون وأعتقه صح عتقه، ولزم المعتق قيمته تكون رهنا، ولو تصرف فيه بوقف أو هبة فإنه لا يصح، والصواب أن الجميع لا يصح. نعم.
ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية حدا فاصلا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع ولم يقيدها، مثل وجود الحيض، فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الأحكام الشرعية، وحيث طهرت تطهرت وزالت أحكام الحيض. هذا الذي دلت عليه النصوص وعليه العمل بين المسلمين. وأما تقييد أقل سن تحيض فيه وأكثر سن تنتهي إليه، وأقل الحيض وأكثره، فليس على ذلك دليل شرعي. وهكذا مدة الحمل، الصحيح أنه ليس لأكثر مدته حد محدود.
هذا واضح، الفقهاء رحمهم الله يجعلون الحيض له حد ابتداء وانتهاء، فلا حيض قبل 9 سنين ولا حيض بعد 50 سنة. علتهم بذلك أن هذا هو الموجود، وأيضا الحيض أقل طهر بينه وبين الحيضة الأخرى 13 يوما، لا تنقص. النفاس أكثرها 40 يوما. كل هذه ليس عليها دليل. والله تبارك وتعالى يقول: يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيط. فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه، ومتى زال زال حكمه. وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الذي يدل عليه إطلاق كتاب السنة. كذلك الحمل، قالوا إن أكثر مدته 4 سنين، ولا يمكن أن يبقى الجنين في بطن الأم أكثر من 4 سنوات، ولكن هذا ليس بصحيح، بل ربما يبقى في بطنها 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات. ما فينا نعلم أن هذه المرأة لم ينشأ لها حمل سوى الأول لأنها لم توطى، ولنفرض أنها مات عنها زوجها وهي حامل، قد تلقنت الحمل وبقي الحمل في بطنها 4 سنين أو 5 سنين، فإنها لا تزال في العدة. لكن إذا علمنا أن الحمل ميت فإنه لا بأس أن نجري عملية لإخراجه، لأن كونها تبقى بلا زوج بل في عدة دائما ضرر عليها. كذلك لو قال الأطباء إنه يمكن إجراء عملية له وإخراجه ولو قبل 4 سنين فإنه لا بأس، فدام يطمئنون عليه أنه لا يموت وأن الغالب بقاء حياته، فلا بأس أن يستخرجوه بعد مضي 9 أشهر أو 10 أشهر أو نحوها. نعم.
ومن الفروق؟
نعم.
الواو؟
إيه الظاهر بالواو أحسن.
ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والأنثى في إيجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني، وأنها على الذكر والأنثى.
وأنا الذكر دون الأنثى.
وأنها على الذكر دون الأنثى، وكذلك في تنصيف الميراث والدية والعقيقة، وأن شهادة المرأتين كشهادة الرجل في العتق.
كشهادة الرجل وكذلك في العتق.
وكذلك
في العتق.
وأن شهادة المرأتين كشهادة الرجل، وكذلك في العتق وكذلك في الولايات. فهذه الفروق ثابتة تابعة للحكمة، حيث علقت الأحكام الشرعية بحسب أهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجتهم، كما أن من الحكمة مساواة الأنثى للذكر في أحكامها. كما أن من الحكمة مساواة الأنثى للذكر في أحكام التكليف والتصرفات والتبرعات والتملكات وغيرها لتساويهما في السبب الذي يشرع له الحكم.
ما في إشكال، وكل هذا واضح.
ومن الفروق الصحيحة أن من أوقع طلاقا أو عتقا أو ظهارا أو نحوه على شعر أو سن أو ظهر لم يقع على المذكورين شيء، وإذا أضيف إلى عضو مشاع أو معين غير المذكورات وقع ولم يتبعض. وأما التصرفات
يعني لو أن الإنسان قال لزوجته: شعرك طالق أو سنك طالق أو ظفرك طالق، فإنها لا تقبل، لأن هذا في حكم المنفصل. ولهذا لو مسه الإنسان بشهوة مثلا، وقلنا بأنه ينتقض الوضوء إذا مس المرأة بشهوة، فإن وضوءه لا ينتقض. والصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء لا للشهوة ولا لغير الشهوة. نعم.
وأما التصرفات الأخرى الواقعات على الأعيان كالبيع والإجارة والشركة والوقف
قول إلى عضو معين أو مشاع، إلى عضو مشاع معين. المشاع نقول نصف قطال ربع قطال تضرب كلها أو الربع كله. المعين أن يقول يد قطالقة. وهذا يذكره الفقهاء رحمهم الله وإن كان قليل الوقوع جدا. نعم.
وأما التصرفات الأخرى الواقعة على الأعيان كالبيع والإجارة والشركة والوقف والهبة ونحوها فيصح وقوعها على الكل أو على البعض المعلوم.
واضح؟
لا.
ها؟ يعني مثل البيع يجوز الإنسان يبيع نصف عبده نصف بيته نصف سيارته، كذلك الشركة يشارك في بعض ماله، والوقف يوقف بعض المال، والهبة ويصح، يعني يصح التجزؤ بالعقود. وأما الفسوق فكما سبق الطلاق والعتق والظهار ما يصح، يجعل حكم الجزء كحكم الكل.
ومن الفروق الصحيحة بين الهبة والعطية والوصية أن الهبة ثابتة كلها إذا لم تتضمن ظلما ولو استوعبت المال كله. وأما الوصية فإنها لا تثبت إلا بعد الموت بالثلث فأقل لغير وارث، والعطية في مرض موته المخوف كذلك، إلا أنها تلزم من حينها ويقدم فيها الأول فالأول. والوصية يدلي الموصى لهم بعد موته جميعا.
واضح
الأخيرة
يا جماعة ولا لا؟
الأخيرة
واضح. الهبة والعطية والوصية ثلاث أشياء. الهبة تثبت بجميع المال، لو وهب شخصا بيتا لا يملك غيره وقبض فالهبة صحيحة. الوصية لا تثبت إلا بعد الموت وبالثلث بأقل ولغير وارث، لأن الوصية يقول إذا مت فأعطوا فلانا كذا وكذا، هذه لا بد أن تكون بالثلث فأقل وتكون أيضا لغير وارث. العطية من مرض الموت المخوف مثل الوصية، يعني أنه لا ينفذ من عطية المريض لمرض الموت المخوف إلا الثلث فأقل لغير وارث. لكن العطية تلزم من حينها، والوصية لا تلزم إلا بعد الموت، ولذلك يقدم في العطية الأول فالأول، والوصية يستوي فيها جميع. مثال ذلك إذا أعطى شخصا هذا البيت وعطى الآخر بيت آخر عطية في مرض الموت المخوف، أحدهما أعطاه في أول الشهر والثاني في وسط الشهر، وأعطى الثالث بيتا ثالثا، ولما مات وجدنا أن ثلث المال يقابل البيت الأول فقط، من الذي تصح عطية من هؤلاء الثلاثة؟ الأول فقط، والاثنان الآخران ليس لهما شيء. ولو أوصى ببيته الأول لفلان، وأوصى بالبيت الثاني لفلان، وأوصى بالبيت الثالث لفلان، ثم مات ووجدنا أن الثلث يقابل البيت يقابله البيت الأول، فمن نعطيه؟ يشتركون فيه جميعا. والفرق ظاهر، لأن الوصية ترد على الموصى به حين الموت ورودا واحدا، والعطية كما سمعتم ترد على الأول فالأول. نعم.
ومن الفروق الضعيفة بل الخارقة للإجماع تجويز بعض الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف ثلثه على بعض ورثته بلا إذن الباقين، فإن هذا عين الوصية للوارث التي لا تجوز بالاتفاق.
أما الوصية للوارث فلا تجوز كما قال الشيخ بالنص والإجماع، لكن الوقف ما فيه إجماع، لأن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله يقولون يجوز أن يوصي بوقف ثلثه على بعض ورثته، ويفرقون بين الوقف والوصية بأن الوصية يملك الموصى له العين ملكا تاما، وأما الوقف فإن الموقوف عليه لا يملك الموقوف ملكا تاما. أفهمتم الفرق؟ الله عندي أموات غير أحياء يا جماعة، فهمتم ولا ما فهمتم؟ نعم ما فهمتم؟ هذا رجل أوصى بثلثه لبعض ورثته يوقف عليه، قال أوصيت بثلثي يكون وقفا على فلان من الورثة، يجوز على المثل، ولو قال أوصيت به ملكا له فإنه لا يصح. يقول الفرق أن الوقف لا يملك الموقوف عليه، ملكه فيه ناقص، ولهذا لا يبيعه ولا يتصرف فيه بما يؤول إلى البيع أو بما يؤول إلى نقض الملك. وأما الوصية في الملك فإن الموصى له إيش يملكها تماما ويتصرف فيها، لكنه لا شك أن كلام الفقهاء أنه غير صحيح وأنه مخالف للنص، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث يشمل الوصية بأي شيء مما يكون متمولا. ويقال لهم ألستم تقولون لو أوصى لوارث من الورثة بريع هذا البيت سنة فقط يجوز أو لا يجوز؟ يقول لا يجوز، يعني إنسان قال أوصيت بريع هذه العمارة سنة كاملة لفلان من الورثة، الوارث الآن ماذا يستغل؟ ريعة فقط أجرتها سنة، يقول هذا لا يصح، بينما لو وقفها عليه أو سبب وقفها عليه جاز وسيستثمرها سنوات كثيرة. فيقال يا سبحان الله إذا أوصاله بإجارتها لا يصح، وإذا أوصاله بوقفها عليه استغلها مدى الحياة ويصح. فالمهم أن القول بأنه يجوز أن يوقف شيئا من مالي على ورثتي على بعض ورثته في مرض موته الوقوف أو يصيبه بعد موته أنها وصية وعطية باطلة. نعم.
ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب القصاص أو الدية، وبين قتل الخطأ وشبه العمد الموجب للدية فقط، وكذلك في الأطراف.
صحيح، هذا فرق واضح. العمد فيه القصاص، وهذا شبه العمد الخطأ ليس فيه قصاص، فيه الدية فقط. نعم.
ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء فيشرع فيها التكرار، وبين الممسوحة كالرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار، لأن الممسوحات مبنية على السهولة، ولذلك جعل المسح في التيمم في عضوين وهما الوجه والكفان.
إذا كل ممسوح فمسحه غير مسحوق. نعم فتكرر مسحه غير مسحوق، الوجه والرأس والأذنان والخفان والعمامة والخمار والجبيرة كل ممسوح فإنه لا يشرع تكرار مسحه. والعلة كما قال الشيخ رحمه الله، أولا النص في الرأس وشبهه، وثانيا أن المسح لما خفف نوع التطهير وهو كيفية، خفف عدد التطهير وهو كمية، فلا يناسب أن يغلط في الكمية ويخفف في النوعية. نعم. إيش؟ نعم. هي. ها؟ هي مبنيات. مبنيات. ها؟
سمعت غير هذا.
ما الذي سمعته؟
مبنيات.
مبنيات؟ هذا قراءة بالقلب بارك الله فيك. تعرف من القراءة نوعان، قراءة بالعين على حسب الحروف، وقراءة بالقلب على حسب المعنى، لأن الأفصح هنا الإفراد. الأفصح في وصف المؤنث غير العاقل أن يكون مفردا. قال ابن مالك: والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجة الأخرى. نعم.
ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة الماء وطهارة التيمم في أمور كثيرة، والصواب أنه إذا حل التيمم لفقد الماء أو للضرر باستعماله ناب التيمم عن طهارة الماء في كل شيء من دون استثناء.
هذا صحيح. اعلم أن التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء ما دام الإنسان عاجلا عن استعمال الماء، وعلى هذا فلا يبطل بخروج الوقت ولا يشترط له دخول الوقت. وإذا تيمم عن الجنابة أول مرة فإنه لا يكررها، لا يكرر التيمم عنها. لكنه إذا وجد الماء، إذا وجد الماء وجب عليه استعماله بالنص والإجماع. الدليل: أولا حديث أبي هريرة في السنن، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، أو قال طهور، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. ولم يقل فإذا وجده وأحدث، قال إذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. والدليل الثاني ما ثبت في صحيح البخاري في حديث عمران بن حسين الطويل، وفيه أن رجلا رآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: ما منعك؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم إن الماء حضر واستقى الناس وارتووا وبقي فضله، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وقال: أفرغه على نفسك، أفرغه على نفسك بعد أن تيمم عن الجنابة. فدل ذلك على أنه إذا وجد الماء وقد تيمم للعجز عن استعمال الماء فإنه لا بد أن يتوضأ أو يغتسل به. وأما الإجماع فقد حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. أفهمتم الآن؟ إذن إذا تيمم لصلاة الفجر وبقي لم يحدث إلى الظهر يعيد التيمم ولا لا؟ لا يعيد، لأنه طهور. قال الله تعالى حينما ذكر آية الوضوء والغسل والتيمم، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. وعلى هذا فلا ينبغي أن نشدد في التيمم ونقول: لا تتيمم للصلاة إلا إذا دخل الوقت، وإذا خرج الوقت بطل الوضوء، وإذا تيممت للنافلة لا تصل الفريضة. كل هذا لا دليل عليه.
ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الأكبر وطهارة الحدث الأصغر، حيث وجب في الطهارة الكبرى إيصال الماء إلى باطن الشعور ولو كثيفا، وأما الحدث الأصغر فلا يجب إيصالها إلى الباطن إلا إذا كان الشعر خفيفا، وطهارة التيمم يكفي فيها مسح ظاهر الشعر ولو خفيفا.
إذا صار فقط ساعة طهارة الغسل عن الجنابة لا بد أن يصل الماء إلى ظاهر الشعر وباطنه، وطهارة الوضوء إلى الواجب إلى ظاهره فقط، وطهارة التيمم لا يجب إيصال الواجب إلى ظاهره فقط في الوضوء إلا إذا كان خفيفا يصف البشرة فيجب إيصاله إلى باطنه. يعني في التفصيل، طهارة التيمم لا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعر سواء كان خفيفا أو كثيفا. نعم.
ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حال من أعضاء السجود.